الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى تكلم في هذه الآية ليعطينا أول شيء في الانتماء الإيماني، أن نؤمن بالله. ومعنى إيماننا بالله أن نجعل اختيارنا في منهج الله، فمنهج الله يقيد اختياراتنا، لأن الإنسان مقهور على أشياء ومخير في أشياء، والتكليف لا يأتي في الأمور المقهور عليها الإنسان، إنما يأتي في الأمور الاختيارية التي يسبق فعلها مجال العقل فيفكر أيأتي أم لا يأتي. فالانتماء الأول أن نخرج من اختياراتنا إلى مراد ربنا. الانتماء الثاني أن نترك أوطاننا التي تعلقنا بها وتعلقت بها قلوبنا، أن نترك أموالنا، أن نترك أهلنا، أن نجاهد في سبيل الله بأموالنا وبأنفسنا. تلك مراحل الانتماء الإيماني. هؤلاء أخبر الله عنهم أنه يبشرهم، والبشارة إخبار بما يسر، ولكن زمانها لم يأتي، وذلك لتستعد النفوس إلى ما يحقق لها الظفر بهذه البشارة. يبشرهم برحمة، ويبشرهم بجنات، ويبشرهم برضوان، ويبشرهم بنعيم مقيم، ويبشرهم بخالدين فيها أبدا. بعد أن تكلم الحق عن هذه المسألة، جاء في الآية الأخرى قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. الحق سبحانه وتعالى بعد أن بيّن الانتماءات هذه وبيّن جزاء الانتماءات، فقال: إياكم أن يخرجكم عن انتماء من هذه الانتماءات ما يوجد من الانتماءات الفانية، وهي انتماءات النسب وانتماءات القرابة. والنسب إما أن يكون عن أب لأنه ولدني، أو عن ابن لأني ولدته، أو عن زوجة لأنها صارت أم أولادي، أو عن مسكن طيب أقيم فيه وأحب أن أفارقه، أو إلى آخره. هذه الانتماءات يجب أن لا تكون شيئا بالنسبة إلى الانتماء الإيماني لله. فإذا كان هذا الانتماء يغلب الانتماء الإيماني لله، يبقى أنتم قوم ظلمتم أنفسكم، لأن الانتماء هذا الأول الذي يريده الحق منكم انتماء يعطيكم نعيما أمده أطول، ونعيم موقن به، ونعيم لا ينفد، لا تفوته ولا يفوتك. أما الانتماء الآخر فيعطيك انتماء مؤقتا بقدر عمرك في الدنيا. قل إن كان يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا يعني انتميتم، لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء. أولياء يعني إيه؟ توالونهم وتنصرونهم وتطلعونهم على أسراركم، لأن الولي القريب مني الذي أعده لنصرة نفسي يطلع على كل أسراري. فإياكم أن تجعلوا الإيمان هذا خادما لكفار لا يؤمنون بالإيمان الأول. إن استحبوا الكفر على الإيمان، كلمة استحبة معناها طلب الحب، الأصل فيها كاستخرج طلب إخراج الشيء، استخرجت كذا يعني طلبت إخراجه، واستحبة طلب الحب. أهو بمعنى أحبة؟ زي مثلا استجاب الله يعني ايه اجاب، فيبقى استفعل زي ايه زي فعل استجابك اجاب، ويبقى استحب. لكن الملحوظ ان استحب فيها افتعال، واحب فيها اندفاع بلا افتعال. فكلمة استحباب الكفر تدل على ان انسانا لا يستحب الكفر الا اذا خالف فطرته الطبيعية، لان الفطرة الطبيعية يجب ان تكون مؤمنة. فاذا ما حاولت ان تحب غير الايمان تبقى دي مسألة ما تجيش كده الا بتكلف بقى. ولذلك هناك القرآن يقول كيف تكفرون بالله، يعني المنطق والفكر والعقل يحيل عليكم ان تكفروا بذلك بإله. ليه؟ أم قال لك لأن الكون الذي تتمتع به وجد قبل أن توجد، يعني طرأت أنت عليه، فكان من الواجب عليك حين تطرأ على كون لم تصنع فيه شيئا ولم يصنع سلفك فيه شيئا، كان يجب بمنطق العقل أن تسأل عمن أوجد لك هذه الأشياء، وكان من الطبيعي أن يبحث عقلك عمن أوجدك وأوجد هذه الأشياء التي لا قدرة لك على إيجادها، لا قدرة لك على شمس حتى تطلعها، ولا على هواء حتى تجريه، ولا على مطر حتى تنزله، ولا على أرض حتى تعطي عناصر النبات، لا قدرة لك على شيء من هذا. فكان يجب عليك حينما وجدت كونا استقبلك هذا الاستقبال الجامع لمقومات حياتك أن تسأل من الذي أوجد هذا الكون. الشيء التافه الذي يؤدي لنا خدمة في حياتنا كمصباح كهربي عرفنا من ابتكره ومن أول من اخترع وما هي الكليات اللي تعلم فيه، فشيء آخر أكبر من هذا وأكبر من هذا ألا تبحث العقول عنه؟ كان يجب أن العقول تبحث. فإذا جاء رسول رحمة من الله لينبهنا على هذا كان يجب أننا نرهف آذنه عشان نسمع عشان يحللنا اللغز دي. وضربنا المثل والله المثل الأعلى أن إنسانا وقعت به طائرة في صحراء مفاز لا ماء فيها ولا شيء ولا طعام ولا إلى آخر، ما فيش إلا الهواء من مقومات الحياة. وبعد ذلك أخذته سنة من النوم فاستيقظ فوجد مائدة عليها أطايب الطعام وعليها الشراب، شيء بقى كل حاجة موجود، ألا يفكر قبل أن يأكل منها من الذي جاء له بهذه؟ كذلك أنت طرأت على الكون العظيم ده اللي مش في تناول قدرتك، كان يجب أن تتناول. يبقى إذن الإيمان أمر فطري، ضرورة فطرية، ضرورة عقلية الإنسان. يبقى ده الإيمان هو أمر طبيعي. فإن أحببت غير الإيمان يبقى يعوز تكلف بقى. تكلف ليه؟ لأنك تخضع ذلك لشهوتك، تقول الإيمان حيعطل على الشهوة الفلانية، والإيمان حيمنعني من دي، والإيمان حيمنعني من دي، يلا نحب الكفر. إذن حب الكفر لا يأتي حبا عاطفيا ولا حبا فطريا، وإنما يأتي حب إيه؟ متكلف. ولذلك قلنا أن الذي يتناول حلالا ملكاته كلها منسجمة. الذي ينظر إلى امرأته أو إلى بنته ينظر إليها بكل ملكاته، لكن الذي ينظر إلى محرم عليه، واحد عايز ينظر إلى واحدة محرمة عليه، ماذا يصنع؟ هو عايز ينظر ليستمتع بشيء من الحسن، ولكنه يخاف لحد يشوفه، يوم يختلس النظرة ويتفاعل إن ما حدش يشوفه ويقعد يداري دي ويعمل الله تفاعلات كثيرة جدا علشان يبقى الإيمان ويعوز تكلف. إنما اللي يعوز تكلف إيه؟ إنما هو الخروج على الإيمان. وتوابع الإيمان من الاستقامة لا تكلف شيئا، إنما الذي يكلف هو الحراف. هتقولي واحد مستقيم كده يقوم ما يصرفش كتير، حتى لا بيقعد على قهوة ولا بيشرب دخان ولا بيشرب خمرة ولا بيصرف هنا ولا هنا، يبقى الاستقامة بتكلف؟ ما تكلفش. إنما الانحراف هو اللي بيعمل إيه؟ كذلك حب الإيمان يكون أمر طبيعي، ولكن استحباب الكفر لازم يجي بتكلف. بتكلف لأنه يعارض الطباع الإنسانية. واحد ذهب ليتناول شيئا من بيته من دولابه ياخده كده بأمان، طب واحد عايز يتلصص وإن كان ابن الراجل وإن كان ابن صاحب المال يتلصص ويشوف أبوه نايم ولا مش نايم، يتحسس كده ويعمل كده وياخد المفتاح ويجي، هو ده اللي عايز تكلف. إذن فالإيمان لا يحتاج إلى تكلف، ولكن الذي يحتاج إلى التكلف إنما هو الكفر. وتوابع الإيمان من الاستقامة لا تحتاج إلى تكلف، وإنما الذي يحتاج إلى تكلف هو مين؟ الانحراف. أدي معنى استحبه، ما قالش أحبه علشان يقول إيه؟ استحبه. ولكن الحب يبقى أمر فطري، أمر فطري. أنت مثلا تحب ابنك، ده أمر فطري وأمر عاطفي وأمر طبيعي، ولذلك لا يقنن له. ولكنك تحب ابن عدوك إن كان ذكيا، ابنك وإن كان بليد بتحبه ولا ما بتحبوش؟ بتحب. بتحبه بإيه؟ بعاطفتك. وابن العدوك إن كان ذكيا وأمينا وصادقا تحبه ولا ما تحبوش؟ بتحبه بعقلك. بتحبه بإيه؟ إذن فالحب الشرعي المراد ليس هو الحب العاطفي، لأن الحب العاطفي لا يقنن له، ما نقولكش حب فلان ما تجيش دي أبدا، إنما الحب العقلي نقنن له. أنت تحب الدواء المر ولا تكرهه؟ عاطفتك تكرهه ولكن عقلك يحبه. تجيب وان ما لقيتوش في الاجزخانه تزعل وتبعت واحد يجيبه لك من بره ونجيبه لك تقول له متشكر وبتاع، ده دواء مر يا شيخ، انا بحبه بعقلي. ليه؟ لان فيه العافيه، ما بحبوش بايه؟ بعاطفتي. ولذلك تجد المساله حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ايه؟ من نفسي. سيدنا عمر وقف في الحكايه دي، ما نافقش وقال ايه وانا بحبك عن نفسي، كان منطقيا وطبيعيا. قال له: يا رسول الله انا احبك عن مالي وعن ولدي، انما نفسي لا. منطقي. فقال له: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الي من نفسه. قال له: يا رسول الله، قال: لا يؤمن احدكم. فعلم عمر ان ما كررهاش ثلاثا الا وذلك تكليف، والتكليف لا ياتي للحب العاطفي انما ياتي للحب العقلي. لأن إيه إحنا لو لم يكن رسول الله؟ تبقى بعقلك. وقد يتسامى حبك بعقلك لرسول الله إلى أن يصير حبا إيه؟ حبا عاطفيا. إذن فالمراد الحب هو الحب العقل، الحب العاطفي لا يكلف به. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لا يمنع العواطف أن تنفعل انفعالاتها الطبيعية. واحد عمل مرؤة حبه، واحد عمل فيك مش عارف إحسان حبه، واحد بتحبه كده لله من غير ما تعرف سبب حبه، واحد بتبغضه كده لله من غير ما يؤذيك ابغضه. ما نهاش ربنا عندي، إنما نهى أن نعدي الحب إلى نزوع أو نعدي البغض إلى نزوع. ولذلك هناك إيه ربنا الحق سبحانه وتعالى بيقول لنا: إن لا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدوا. لا يمنعكم بغض قوم أن إيه من العدل، فإن كنتم تبغضوهم برضو عدلوا إيه؟ إذن لم ينهى الله عن البغض، وإنما قال: ابغض من شئت واحبب من شئت، بس إياك أن تظلم من إيه؟ من أن تظلم من غضبت عليه لغيره، أو أن تجامل من أحببت عليه على حساب غيره. حب من شئت وابغض من إيه؟ من شئت. سيدنا عمر كان فيصلا في كل هذه المعاني التي تضطرب فيها العقول، يجيب فيها الحكم الفصل. الحق سبحانه وتعالى لما جت الموقعة وقتل زيد بن الخطاب أخو عمر، لما قتل فكان قاتله زي أخيه يمر عليه، فبقى يقول له: لما تمر علي بقى وجهك بعيد عني شوية، لأن لما بشوفك بفتكر مين؟ بفتكر أخوي، ما انا ابغض ان انا اشوف الهون. فالرجل بلباقه كده وبادب ايماني قال له: او عدم حبك لي يمنعني حقا من حقوقي؟ قال: لا. قال: انما يبكي على الحب النساء. حب ولا ما تحبش انت حر، ما دام حقي محفوظ. ان استحبوا الكفر على الايمان، لأن معنى استحبوا الكفر على الإيمان عارضوا فطرتهم وعارضوا معقولية الفكر، كان يجب أن لا يكون هذا. استحبوا الكفر على الإيمان، وما دام استحبوا الكفر على الإيمان يبقى أنت ما تجعلش انتماءك لهم فوق انتمائك لله، رجح انتماءك لمين؟ لأن إن كان له حق الأبوة فالأبوة كانت سببا في إيجادك، ولكن الله خلق أباك من عدم أيضا، فما تخليش الخلق الفرعي يضغى على الخلق الإيه؟ على الخلق الكلي. نعم. إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ظالمون لأنهم نقلوا الحق من مستحقه إلى غيره. مستحقة، وظالمون أيضا لأنفسهم لأنهم منعوها خير الجزاء، وخير الجزاء فوق خير الدنيا، لأن خير الدنيا إما أن يفوتك وإما أن تفوته، ولكن خير الآخرة لا يفوتك ولا يبقى ظلمت نفسك ولا لا. ولذلك ربنا يقول ولكن ناس أنفسهم، محدش بيظلم ربنا، محدش يقدر ياخد منه حاجة أبدا، لأن الذي يتمرد على الله وربنا يقول له آمن ما بيأمنش هذا تمرد، آمن وبعدين يقول له أطيعني يعصاه، ده تمرد ولا مش تمرد؟ تمرد على الله. هذا المتمرد على الله يقول له لقد ارتطت، يعني عملت رياضة على التمرد، فخليك راجل بقى وتمرد على كل شيء. لما ربنا يعيك قول له لا مانيش عيان، مش بتتمرد؟ ما تتمرد يا اخوك، هيجي يموتك، تمرد على الموت، تبقى ما تبقاش ارنب في حته وعامل لي اسد في حته تانيه، ان كنت متمردا فايه؟ تمرد على طول. ولكن هناك اشياء تفرض عليك الا تتمرد، يبقى ما دام مقهور في اشياء بلاش انزحها بقى في الاشياء الايه؟ بلاش انزحها في الاشياء الاخرى. وبعد ذلك اراد الحق ان يخاطبهم خطابا صريحا فقال قل اي يا رسول الله إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا انتظروا وتمهلوا حتى يأتي الله بأمره. الله الله، تعديد تهديد، إن كنتوا هتعملوا الحاجات دي تجدها أخذها إيه؟ مراحل 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 القرابة آباؤكم وأبناؤكم، وبعد ذلك مراحل أدوات التكاثر الأزواج، وبعد ذلك الأموال اللي موجودة عندنا بالفعل والأموال اللي عايزين نجيبها، أموال إيه اقترفتوها ومساكن ترضونها، كل دي بقى إن كانت المراحل دي يبقى مراحل الإيه القرابة، وبعدين مراحل الإيه الزوجية، وبعدين مراحل الأموال اللي عندنا والتجارة اللي هتجيب لنا أموال، فرق بين المال عندك والمال الذي تعمله ليجيئك ومساكن ترضونها، لأن الإنسان ما يبنيش بقى مسكن إلا إذا تأسلت حالته وبقى عنده مال فائض وبقى عنده مش عارف إيه، يقوم يحب يتوطن ويسكن ويقعد بقى علشان يبقى مرتاح قوي. فخدها إيه بالمراحل دي، كل إن كان واحد من دول أحب إليكم من الله إيه ورسوله والجهاد في سبيله يبقى تربصوا أي انتظروا وتمهلوا حتى يأتي الله بأمره. هذه الآية طبعا نزلت لها أسباب، من أسبابها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا لا يعلم الأصحاب بالغزوة اللي بعد ما يمشوا بقى عشان من أعدائه ما يستعدوش، طبعا إلا غزوة تبوك هي الغزوة الوحيدة التي أعلم بها رسول الله أصحابه، لأن إيه الشقة طويلة قوي والعدو الروم دوكم كانت قبائل ويا بعضها بتاع، إنما دي الروم دولة كبيرة والدنيا كانت حر وجيش عسرة، فلازم كان يقول لهم علشان يكونوا على بينة من الأمر. أما في بقية الغزوات فكان يوري ما يقولش. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفتح مكة لأن قريشاً نقضت العهد بين عهد الحديبية الذي كان بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعانت بني بكر على إيه خزاعة، فلا بد أن ينصرهم رسول الله ويروح على فتح مكة. السبب في أنه ما قالش ليه يعني ما قال الحكاية دي ليه إننا هنفتح مكة، قال لك لحتى يذهب الخبر إلى مين؟ إلى أهل مكة، فإن ذهب الخبر إلى أهل مكة بأن رسول الله جاي في جيش وعايز يغزوكم ويفتح مكة يقوم ده يعمل إيه؟ ما قالش علشان لو قال يستعدوا، إنما قال ما قالش في دي. لما ما قالش في دي جه واحد من الصحابة كتب لكفار قريش كتاب وقال لهم إن محمد يريد أن يغزوكم في كذا وكذا وكذا، يبقى فتش السر، ورسول الله كان يريد أن يظل الأمر سر حتى يفاجئ رسول الله أهل مكة، فإذا فاجأهم ولم يستعدوا يكون دي داعية لإيه؟ لأنهم ندخلها كده آمنين وبدون إراقة الدماء وإلى آخر. فحاطب بن أبي بلتعة كتب كتابا إلى من؟ إلى قريش، رسول الله أعلمه ربه، فقال لعلي على رأس قوم اذهب إلى مكان يقال له روضة خاخ، روضة خاخ. فستجدون زعينة، والزعينة هي المرأة تركب البعير، معها كتاب من قريش إلى قريش، من حطب إلى قريش، وأخفت هذا الكتاب في عقيصة شعرها، يعني في حتة عشان ما حدش يعني. ولذلك الناس النساء لما يحبوا يعملوا يعني يعينوا حاجة أو يحافظوا عليها يقوم يعينوها في إيه، في الحتة اللي تبقى مساتير ما حدش يجرؤ عليها، حدش هيمسك بقى شعرها كده ويقعد يعني. ولذلك في دلوقتي يحطوا الأكياس هنا، كيس الفلوس هنا عشان ما حدش ده تحصين آخر عشان ما حدش يعني يجرؤ عليها وتبقى مصيبة بسودة، إنما لما يكون في الجيب يبقى معلش، إنما هنا لا. فحطته في عقيصة شعره، لما حطته في عقيصة شعرها ذهب علي ومن معه، وبعدين أوقفوا الزعينة هات ما معك من الكتاب، أنكرت لا وطلعوا من الإيه من العقيصة، فإذا به كتاب من حاطب ابن بلتاع إلى قريش، إن رسول الله إيه ينوى على إنه يغزوك. فلما ذهبوا بالكتاب أحضر حاطبا، قال ما حملك على هذا يا ابن أبي بلتاع؟ فقال يا رسول الله إنني لصق بقريش، يعني أنا ماليش عصبية، رجل مقطوع ولي أهل ومال وإلى آخر مكة، فأحببت أن أتخذ عند قريش يدا علشان يعملوا إيه، يبقوا يعني وياي كويسين، وأبقى عملت فيهم مروءة، يعملوا مروءة في أهلي وفي إيه وفي مالي، وأعلم يا رسول الله أن ذلك لن يضرك في شيء لأن الله ناصرك ناصرك. مسألة لا تقدم ولا تأخر. أم قال صدقت صدقت صدقت. الحق سبحانه وتعالى بيقول اللي حمل حاطب على كده ايه، المال والاباء والابناء، وحب ياخد من قريش يد علشان يعملوا له كذا، فقال لهم ان كان كذا وان كان كذا وان كان كذا، فتربصوا. او ان الحق سبحانه وتعالى كان قبل فتح مكه لا يتم ايمان المؤمن حتى يهاجر، ويهاجر ويصارم اهله واقاربه ويقطعهم، فشق ذلك عليهم. قالوا يا رسول الله إن نحن اعتزلنا من خالفنا في ديننا، قطعنا آباءنا وأبناءنا وأزواجنا وأقاربنا، وخفنا على أموالنا وتجارتنا والكساد، وخفنا على مساكننا أن تخرب، فبعد ذلك إذا حدث هذا يبقى إيه ضعنا، فأنزل الله هذه الآية. قال لهم برضو ضيعوا في هذه المسائل وكسبوا حاجات إيه وكسبوا حاجات تانية. فلما نزلت هذه الآية أخذها الصحابة مأخذ الجد، وهجرهم وقطع مين، قطع أبوهم وقطع إيه أبنائهم وقطع وكل حاجة، والمال ما سألوش عنه وإلى آخره، حتى أن الرجل كان يلقى أباه أو ابنه فلا يكلمه ولا ينزله في منزله إن لقيه، ولا ينفق عليه، إلى أن سمح الله في أنهم ينفق، وأنزل آية إيه وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ولذلك بعض المستشرقين يمسك يقول لك يا أخي القرآن فيه حاجات أنتوا بس بتبصلها كده ولا تلتفتوش، إيه يا أخوي؟ قال ده يبقى فيه تعارض كتير قوي، قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم لهم أحب إليكم، وبعدين يقول إيه وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، ولا تجد قوما يؤمنون بالله يودون من حد الله، فين لا تجد قوما يؤمنون بالله يودون من حد الله، وفين وإن جاهداك اعمل فيهم معروف. لم يفطنوا إلى أن هناك فارقا بين الود والمعروف. الود تعطي معروفا عن حب، لكن المعروف اللي عن حب تعطيه لمن تحب ولمن لا تحب. واحد عدوك وحصل له مش عارف تديله برضو معروف، إنما تدي المعروف لمن تحب ولمن لا إيه، ولكن المودة لا تكون، فالمنهي عنه أن تكون هناك مودة، وليس المنهي عنه أن يكون بينكما إيه معروف. ليه؟ لأن الله أراد أن يربب في النفس الإيمانية أنها تحترم اللي له عليها فضل. أبوه سبب في الوجود، يبقى سبب في الوجود اللي سبب في الوجود الفرعي اللي هو وجود الأسباب، قال لك برضو صاحبه في الدنيا معروف، وإن كان يقول جاهدك على إنك تكفر، مش هو كافر، لا ده بيقول لك أنت راخر إيه اكفر، صاحبه في الدنيا معروف. ليه؟ لأنه كان سبب إيه
وجودك. فاللي كان سبب وجودك مع انه بيدعوك الى الكفر ربنا خلاني اعمل فيه معروف. عشان نعمل ايه؟ عشان نلتفت الى ان الموجد الاعلى يجب ان يكون له المعروف الاول. نعم. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها يقول ايه؟ لا يطعم طعم الايمان الا من احب في الله وابغض في الله. خلاص، يحب في الله الابعد الابعد ويكره في الله الاقرب. يعني ان كان قريبي مش كويس اكرهه، وان كان البعيد عني كويس ايه؟ احبه. ولذلك حين التفاضل أو الموازنات تأتي قضية الإيمان فاقعة وقضية الكفر باهتة. ساعة ما يجي الواحد يقارن بقى بعاطفته كده، معركة بدر كان سيدنا أبو بكر مع من؟ مع رسول الله. وابنه قبل أن يسلم، قبل أن يسلم مع مين؟ مع الكفار. أدي أب وإيه؟ وابن. بعد بقى ما انتهت المسائل والصافية لبن وآمن الراجل، قال له يا أبي لقد رأيتك يوم بدر فلويت وجهي عنك. قال أما إني لو رأيتك لقتلتك. يا سلام، دوك بيقول له أنا أكرمتك يعني ما خليتش ما رضيتش أجي بناحيتك بالسيف. سيدنا أبو بكر قال له لا، أنا لو شفتك كنت قتلتك. ده منطقي وده منطقي. ليه؟ أم قال لك لأن الموازنات النفسية تأتي إزاي؟ طيب ابن أبي بكر على كفر يقارن بين أبيه وبين من؟ بين صنم؟ ده دليل على أنه ملوش وجود الإيمان به خالص، بدليل أنه رجح مين؟ رجح أبوه. هيقتل أبوه قبل مين؟ لكن أبا بكر رأى ابنه وربه فرجح جانب مين؟ يبقى الايمان ادي الميزان اهو. دوك لم يجد موازنه فقال له انا ما رضيتش اقتلك ولا رضيتش اجي ناحيتك. بقى امر طبيعي. طب انت هتقتله عشان خاطر مين؟ مش عشان خاطر حد خالص، ما فيش ايمان خالص. انما ابو بكر يقتلك عشان خاطر مين؟ لانه مع مين؟ مع ربك. والى لقاء اخر ان شاء الله.